اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. الكلام أيها الأخوة مع بحث جديد نحاول أن نثبت أو لا نثبت الحجية مع أمارة جديدة. حديث اليوم سيكون عن القياس، القياس الحنفي لا القياس المنطقي. هيكون رواضع عندنا هل هو حجة أم ليس بحجة. شيخ المصنف قدس الله نفسه الزكية حتى يبين أننا منصفون وأننا نتعامل مع الأمارات بعلمية مجردة عن العواطف، يعطي لمطلب القياس، يعطيه ما يستحق، يطيل بعض الشيء في هذا المطلب حتى يستعرض ما المراد بالقياس، نبذة تاريخية عنه، ما هي أدلة الحجية، كيف يناقش هذه الأدلة، يستعرض جميع الأدلة واقعا ثم يبطل هذه الأدلة وينتهي إلى نتيجة أن القياس ماذا؟ ليس بحجة. الشيخ يتحدث أولا، يذكر أولا نبذة تاريخية عن القياس، ثم ينتقل إلى تعريف القياس وبيان أركانه، ثم يتحدث عن أدلة الحجية فيقول أولا نبذة تاريخية عن القياس. تعلمون أيها الأخوة أن القياس عندنا مرفوض وهو ليس بحجة، بل أن أئمتنا عليهم السلام حاربوا القياس وشنوا عليه حملة كبيرة، حتى قيل أن الروايات الناهية عن العمل بالقياس وصل عددها إلى أكثر من 500 رواية، ونحن لا ننفرد بهذه المقالة مقالة عدم حجية القياس، بل قال بها غيرنا، قال بها الحنابلة، قال بها الظاهرية. هؤلاء وإن خالفونا في الاعتقاد إلا أنهم ذهبوا إلى ما ذهبنا إليه من أن القياس ليس بعضهم كابن حزم الظاهري ألف وصنف كتابا في إبطال دعوى حجية القياس، أما البعض الآخر من العامة كالحنفية كالمالكية كالشافعية فهؤلاء ماذا عملوا بالقياس، بل مو فقط عملوا بالقياس، بل أنهم بالغوا في حجية القياس فقدموه على الإجماع، بل كما يعبر الشيخ هذه الترقيات عند الشيخ، بل أن بعضهم غالى في القياس فرد السنة، رد الروايات إلى القياس، يعني يعرض الروايات على القياس، فما وافق القياس عملوا به وما خالف القياس أعرضوا عنه، بل كما يعبر الشيخ بل ربما أنهم عرضوا ظواهر القرآن على القياس عندما يدور الأمر بين ظاهر قرآني وبينه القياس فإنهم يقدمون القياس حتى على الظاهر القرآني. هذه المبالغة وهذا الإسراف في إعمال القياس كانت له جذور، كانت له أسباب. تعلمون جيدا أن عصر الناس عند مخالفينا انتهى بما انتهى بشهادة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. بسبب انتهاء عصر الناس عندهم عند هذا الحد أعوزتهم الحاجة إلى 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 ماذا؟ أدلة يقفون من خلالها على الأحكام الشرعية الكثيرة. وعصر الناس قد انتهى عندهم، فلا قرآن يتلى ولا حديث يروى، لهذا لجأوا إلى تلزيق بعض الأدلة المبتدعة عندهم والتي ليس لها أصل شرعي. فلجأوا أولا إلى دليل الإجماع، وتحدثنا فيما سبق أن الإجماع لا أصل شرعي له، بل الإجماع اخترعه الجماعة لتصحيح أحسنتم لتصحيح خلافة الأول. لم يكتفوا بالإجماع، بل لأن الإجماع صار سلاحا ذو حدين، لم يكتفوا بالإجماع بل ابتدعوا دليلا آخر اللي هو قول الصحابي، فجعلوا قول الصحابي ماذا؟ حجة، كما فعل الأول في خالد أحسنتم ابن الوليد عندما قتل مالك ابن نويرة، ولم يكتفي بقتل الرجل بل خلا بزوجته، زنى بزوجته في ليلة قتل زوجها. لما أراد الثاني راد يبين نفسه خير، لما أراد الثاني أن يقيم الحد والقصاص على سيف أبي بكر المسلول منعه الأول قائلا أن خالد اجتهد فأخطأ. بعد ما راح أحد يدخل النار على هذا الكلام، ما راح أحد. افعل ما جئت ثم قل أنني اجتهدت فأخطأ. لزقوا الحجية لخبر لقول الصحابي، ثم لم يكفهم هذا فابتدعوا طريقا آخر، ألبسوه ثوب الحجية اللي هو القياس. القياس ترى أخوان كانت له جذور حتى قبل أبي حنيفة، لكن الذي شذب القياس وهذب القياس هو أبو حنيفة في القرن الثاني الهجري، ثم بعد ذلك صوره من جاء بعد أبي حنيفة وعولوا عليه كثيرا، فصارت هناك مدرسة تعرف بمدرسة الرأي، مدرسة القياس، شيخها أبو حنيفة. واضح إن شاء الله. إذن هذه هي الجذور التاريخية، هذه هي الأسباب التي دعت الجماعة لأن يبتدع القياس وغير القياس. هذه الحاجة، هذا العوز إلى أدلة توصل إلى الأحكام الشرعية بسبب انتهاء عصر الناس عندهم. وأما عندنا بعد واضح، حيث أننا بقينا ننعم بعصر الناس حتى بعد شهادة الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى زمان الغيب. وهذا واحدة من الأسباب اللي أشار لها السيد الشهيد في حلقاته التي جعلت عجلة الأصول تدور عند العامة قبل دورانها عندنا. هذه الجذور التاريخية للقياس. سؤال: ما هو تعريف القياس؟ وما هي أركان القياس؟ وكيف تدفعون الإشكال الوارد على تعريف القياس؟ أقول ذكرت تعريفات كثيرة للقياس. الشيخ يذكر تعريفا ثم يشير في آخر المطلب هذا إلى تعريف آخر ويناقش التعريف الآخر، لكنه يجمد على التعريف الأول فيقول: القياس هو ثبوت إثبات حكم في محل بعلة لثبوته، ثبوت من؟ لثبوت ذلك الحكم في محل آخر بسبب تلك العلة. خلينا أمثل وأشرح التعريف على المثال. مثلا الخمر ثبت شرعا، ثبت بالدليل الشرعي أنه ماذا؟ حرام. وسبب وعلة الحرمة ما هي؟ الإسكار. النبيذ أنا لا أعلم بحكمه، لم ينص الشارع على حرمة أو عدم حرمة النبيذ، فكيف أحصل الحكم الشرعي المتعلق بالنبيذ؟ أبو حنيفة ماذا قال؟ حيث أن تحريم الخمر كان بسبب، سمعون أخوان ماذا؟ الإسكار. والإسكار كما هو موجود في الخمر كذلك هو موجود في النبيذ. ما دامت العلة موجودة في النبيذ فيثبت تبعا لتلك العلة ماذا يثبت؟ تثبت ماذا؟ الحرمة للنبي. واضح هذا؟ اللي ثبتت له الحرمة شرعا اللي هو في مثالي الخمر، هذا يسمى المقيس عليه. اللي نريد أن نثبت له الحرمة بالقياس اللي هو في مثال ماذا؟ النبيذ، ماذا يسمى؟ المقيس. اللي كانت السبب في ثبوت الحرمة للخمر وسريتها إلى النبيذ اللي هي في مثال ماذا؟ الإسكار، تسمى ماذا؟ علة، وتسمى أيضا الجانب. بعد عند ركن الرابع ترى حشيت هاي أركان القياس بعد ما أعيد. اللي سري من الخمر إلى النبيذ اللي هو الحكم الشرعي، لكن بشرط أن يكون المسرى هو طبيعي الحكم لا شخص. واضح إن شاء الله؟ هذا شيء يسمونه الحكم الشرعي. اللي مارس العملية سرى، أبو حنيفة اللي سرى من هذا إلى ذاك يسمى القائس أو القائس. بعد الهمس وعدم الهمس. بالله اريد واحد يطلعها لي من التعريف، خلينا اعيد التعريف. القياس اثبات حكم في محل لي، هاي لام التعليل، بسبب ثبوته في محل، اثبات حكم بعلة لثبوته في محل آخر بتلك العلة. سولفوا لي بالله السيد طارق،
طبق على هذا المثال.
اي طبق لي، استخرج لي الأركان الأربعة من هذا المثال.
الحكم هو الحرمة.
أحسن. إثبات حكم، هذا الركن الرابع اللي سميناه ماذا؟ الحكم، طبيعي الحكم في محل. في محل شنو؟
النبيذ.
النبيذ اللي هو المقيم الفرع. أحسن، أنا عبرت عن الفرع المقيس، والمقيس عليه الأصل، بعد واضح إن شاء الله. هذا مر علينا بالمنطق في كتاب المنطق للشيخ المظفر، بس ما كنا نسميه القياس، بل كنا نسميه ماذا؟
تمثيل.
كون تميزون أيها الأخوة بين القياس المنطقي الذي هو لا شك ولا ريب فيه حجيتي، وبين القياس الحنفي، القياس الفقهي اللي كنا نطلع عليه هناك بالتمثيل. إذن إثبات حكم في محل، أي الفرع أي المقيس، لثبوت ذلك الحكم في محل آخر. المحل الآخر شيخ عماد ما هو؟ الأصل أو المقيس عليه، بسبب تلك العلة اللي عبرنا عنها بالجانب. عم واضحة هاي؟ اعتقد واضح ان شاء الله. واضح. سؤال، ما ادري يذكرون الاخوة في اول كتاب اللمعة، ما ادري بوقتها صاحب اللمعة قال الطهور له الوضوء. عموما على هذا الوضوء مرة يراد به المعنى المصدري، ومرة يراد به اسم المصدر. شنو الفارق بينها جماعة النحو؟ ايش يا خانوه؟
اذا كان وضوء حروفه منطبقة على نفس الفعل الحدثي فيكون مصدر، مثلا وضوء من هنا اسم مصدر وضوء. اما التوضؤ هو شنو المصدر؟ لانه توضأ من توضأ فهو وضوء، اللي هو نفس الحدث هذا المصدر، انتهاء من الحدث يسمى اسم.
نتيجة الفعل والفعل.
والله شيخ انور من شبكت عليه القطة شنو مصدر؟ ايه شيخ عماد؟ واضح اللي اراده شيخ انور، بس كان البيان شوية يعود. نفس الافعال نفس الحركات في الوضوء، هاي من غسل ومن من غسل ومن مسح، هذا تسمى ماذا؟ المعنى المصدر، المعنى الحدثي. وأما نتيجة الوضوء اللي هي الطهارة فهذا هو ماذا؟ واضح إن شاء الله. كذلك ها هنا القياس ما هو؟ هذا راح أنا بينه حتى أتبع فيه إشكال يرد على هذا التعريف. القياس ما هو؟ القياس هل هو هذه التسرية، هذا الإثبات، هذا الحمل، يعني المعنى المصدري، أو هو النتيجة المترتبة اللي هو إثبات الحكم للفرض؟ إن قلتم بأن المراد بالقياس نتيجة القياس، يعني اسم المصدر، فسوف تكون النتيجة عين الدليل، وهذا غير مقبول. أما إذا قلتم أننا نريد بالقياس مو نتيجة القياس، وإنما المعنى المصدري عمل القايس، هذا الذي انتقل من ثبوت الحرمة للخمر إلى إثباتها علما للنبيذ، للعلة الواحدة المشتركة اللي هي ماذا؟ الإشكال. فالإشكال لا يأتي. الشيخ المصنف يقول من عرف القياس بهذا التعريف لم يرد بالقياس نتيجة القياس حتى تشكلوا عليه. الشيخ قاعد يدافع عنه، بل أراد ماذا؟ المعنى المصدري اللي هو نفس هذه التسرية، نفس هذا الإثبات، فلا يأتي هذا الإشكال. هناك تعريف آخر لي القياس، الشيخ لا يقبل به. شنو التعريف الآخر؟ أن المراد بالقياس مساواة الفرع للأصل في العدل، يعني النبيذ مساوي المن للخمر في تلك العلة الواحدة اللي هي الإسكار. الشيخ المظفر يقول هذا تعريف للشيء بمورده، هذا لا يعد تعريفا للقياس، بل هو بيان لمورد القياس، يعني مورد القياس ما لو كانت هناك مساواة بين الفرع وبين الأصل في ثبوت العلة. وهذا ليس تعريفا، بل هو بيان لمورد القياس. هذا واضح اخوان؟ واضح؟ ما بي المطلب شيء، لا نريد تحفظون لهذه المصطلحات. المقيس أو الفار اللي هو في مثال ماذا؟ النبيذ الذي نحاول أن نثبت له الحكم بالقياس، مو حكم الأصل أو المقيس عليه، هذا الذي ثبت له الحكم شرعا اللي هو الخامر، العلة هذه التي كانت مشتركة بينهما وكانت السبب، هذا سميناها علة، وكانت السبب في ثبوت الحكم للمقيس اللي هي في مثال الإسكار. أما الحكم واضح، هو ذلك الحكم الشرعي الثابت للأصل الذي نريد أن نسريه بالقياس إلى عم. واضح هذا؟ ما بيش تقيل سيئت إن شاء الله نطبق على
الباب الثامن. القياس تمهيد، إن القياس على ما سيأتي تحديده وبيان موضوع البحث عنه من الأمارات التي وقعت معركة الآراء بين الفقهاء وعلماء الإمامية تبعا.
من البداية خصم القضية، شنو خصم القضية؟ ها؟ بلي شيخ عمان عبر عن القياس بالأمارة، يعني هو ليس دليلا قطعيا بل هو دليل ظني. أسأل الأخوة، وإذا كان دليلا ظنيا يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل قطعي. مر علينا أن الظنون لا تغني من الحق شيئا إلا إذا ثبتت الحجية التعبدية لها بواسطة الدليل القطعي حتى يرجع الظن إلى
وعلماء الإمامية تبعا لآل البيت عليهم السلام أبطلوا العمل به
بالقياس.
ومن الفرق الأخرى أهل الظاهر المعروفين بالظاهرية،
وكذلك أبطل العمل بالقياس الظاهرية والحنابلة
أصحاب داود بن علي بن خلف إمام أهل الظاهر، وكذلك الحنابلة لم يكونوا يقيمون له وزنا
له للقياس بعد وارث.
وأول من توسع فيه في القرن الثاني أبو حنيفة رأس القياسيين، وقد نشط في عصره وأخذ به الشافعية والمالكية، ولقد بالغ به جماعة فقدموه على الإجماع، بل غلا آخرون فردوا الأحاديث بالقياس.
يعني إذا جاءكم الحديث عنا فردوه إلى أبي حنيفة وقياسه، فما وافق هوى أبا حنيفة أبي حنيفة فخذوه، وما لم يوافقه هاي اللي صار.
وربما صار بعضهم يؤول
أبو بكر ومعاوية وعمر،
وربما صار بعضهم يؤول الآيات بالقياس.
حتى نؤول بعد من قال نؤول، إذا لا يتحدث عن النص وإنما يتحدث عن ماذا؟ عن الظاهر.
ومن المعلوم عند آل البيت عليهم السلام أنهم لا يجوزون العمل به، وقد شاء عنهم أن دين الله لا يصاب بالعقول،
لا يصاب بالعقول،
وأن السنة إذا قيست.
هذا أنا بالي وقفت عليه مرة. شلون سؤال للأخوة بل كي يذكرون أن دين الله لا يصاب؟ من نتحدث عن أدلة الاستنباط مصادر التشريع نقول أربعة: كتاب، سنة، إجماع،
عقل.
فكيف ينسجم هذا مع هذا الحديث الشريف أن دين الله لا يصاب بالعقول؟ بل ممتاز بعد
العقل النظري.
مرة نتحدث عن ملاكات الأحكام، واضع لكم الملاكة يعني المصالح والمفاسد، فإن ملاكات الأحكام مهما لو عقل أنشتاين لا يدرك ملاكات. وأما نفس الحكم بمعونة الشرع يمكن أن نتوصل أم لا يمكن؟ بل حتى في المستقلات العقلية، حتى لو استقل العقل بشرط وجود ملازمة بين حكم الشرع وحكم العقل كما سيأتي. واضح؟ إذن الذي لا يصاب بالعقول، هاي حفظوها ترى تنفعني من أحاجج القياسية، الذي لا يصاب بالعقول هو ماذا؟ ملاكات الأحكام. والله جاوبوني لو الإنسان خلية وعقله ما أدر. عندنا وحدة من المكروهات عند الدخول إلى المقابر هيك بباله، مو النظر إلى الكتابات الموجودة على المقابر، مو جاوبوني العقل مهما حاول يقدر يدرك ماذا هي هاي سبب النسيان؟ مو باله هيك يقدر يدرك هاي؟ بعد آية شريفة سوف تأتي، أنا أسبق الحدث حتى المطلب يصير واضح. هنا آية شريفة يستشهد بها الشيخ المظفر، قوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم ماذا؟ طيبة. لما تكون هناك طيبات ويحرمها الله تعالى، أسأل الأخوة وأقول للعقل: عمي لماذا حرمت هذه الطيبات؟ يقدر يقول بسبب ظلم الناس؟ يقدر يدرك هذا الملاك؟ جاوبوني. فبظلم، هاي الباء ماذا تفيد؟ سببية. أحسنتم، بسبب ظلم الناس حرمنا عليهم ماذا؟ الطيبات. العقل يقدر يدرك ملاكي الحرمة ها هنا؟ لا. هذا الحديث يا أخوان، حتى خاف واحد يحاججنا بهذا الحديث، نقول له الذي لا يصابه بالعقول ماذا؟ ملاكات الأحسان. بلش.
وإن السنة إذا قيست محق الدين،
محق الدين، بل
شنوا حربا،
بل شعواء من أهل البيت عليه السلام،
بل شنوا حربا شعواء لا هواد فيها، على أهل الرأي وقياسهم ما وجدوا للكلام متسعا.
مهما أمكن، مهما سنحت الفرصة لأهل البيت، كانوا يهاجمون ماذا؟ القياس وأتباع القياس.
ومناظرات الإمام الصادق عليه السلام معهم معروفة، لا سيما مع أبي حنيفة، وقد رواها حتى أهل السنة، إذ قال له فيما رواه ابن حزم: اتق الله ولا تقس.
من الذي قال؟ صادق عليه السلام قال له المن لأبي حنيفة:
اتق الله ولا تقس، فإننا نقف غدا بين يدي الله فنقول له،
فنقول نحن
قال الله،
نقول أحسنتم، نقول نحن قال الله وقال رسوله، وأنت يا أبا حنيفة تقول سمعنا. شنو هذا سمعنا؟ بلي ها احسنتم. سمعنا اي اننا مع سماع هاي قرروها اي اننا مع سماع هذه النصوص من الله ومن الرسول، الا اننا عملنا مو بما سمعناه كما فعل اهل البيت
ما رايناه،
بل بما رايناه، بما رايناه مو الرؤيه البصريه لا تغركم، وانما بما يعتقد الراي يعني. بل
فنقول قال الله وقال رسوله،
بل
وتقول انت واصحابك سمعنا وراينا،
وتقول انت يا هو انت يا ابا حنيفه.
والذي يبدو ان المخالفين لآل البيت عليهم السلام،
بل
الذين سلكوا غير طريقهم،
بل
ولم يعجبهم ان يسقوا من منبع علومهم،
بل
أعوزهم العلم بأحكام الله تعالى.
لماذا؟ لانتهاء عصر النص عندهم،
بل وما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله،
بل
فالتجوا إلى أن يصطنعوا الرأي والاجتهاد والاجتهادات الاستحسانية للفتية والقضاء بين الناس، بل حكموا الرأي والاجتهاد حتى في
مقال الرأي والاجتهاد، بل
حتى فيما يخالف النص،
حتى في الأمور المخالفة للنص حكموا. ماذا؟ هيك أنا أذكر هاي المسألة للأخوة، هيك عندما سافرنا للعلاج موقع انترنتي، بعض الأخوة الدارسين هناك بالهند أروني هذا الموقع، موقع لي صحيفة سعودية، كاتب هسه ما يحضرني عبد الرحمن عبد الشيطان ما أتب، يفتقر هذا مو قاصد بي دم عمر، لا بل قاصد بي مدح عمر، يفتقر بأن عمار كان ذا شخصية حازمة، كان يصحح للرسول صلوات الله عليه وسلامه، بل وهذا كلامه في الصحيفة السعودية، ويعتبر هذا مكرم لي عمر، بل أنه كان يصحح حتى النص، يعني يصحح حتى للوحي. بعد ما أتى لا تعليق، بل
بل حكموا الرأي والاجتهاد حتى فيما يخالف النص،
بل
أو جعلوا ذلك عذرا مبررا لمخالفة النص،
ها أو جعلوا العمل بالرأي عذر لهم أمام الله تعالى في مخالفة النص. بل
كما في قصة تبرير الخليفة الأول،
بل
لفعلة خالد بن الوليد في قتل مالك بن نويرة،
بل
وقد خلى بزوجته ليلة قتله فقال عنه إنه اجتهد
يا هو قاله
أبو بكر، بل وذلك لما أراد الخليفة عمر بن الخطاب أن يقاد به ويقام عليه الحد، وكان الرأي والقياس غير واضح المعالم عند من كان يأخذ به من الصحابة والتابعين.
ها إذن هذا قبل مجيء من قال الصحابة قبل، إذن من هاي العبارة تفهمون بأن القياس لم يولد في زمن أبي حنيفة، بل ولد قبله ذلك في زمن الصحابة.
حتى بدأ البحث فيه لتركيزه وتوسعة الأخذ به،
بل
في القرن الثاني على يد أبي حنيفة،
بل
وأصحابه،
ثم
بعد أن أخذت الدولة العباسية تساند أهل القياس، وبعد ظهور النقاد له انبرى جماعة من علمائهم لتحديد معالمه،
بل
وتوسيع أبحاثه، ووضع القيود والاستدراكات له حتى صار فنا قائما بنفسه. ونحن يهمنا من البحث منه البحث عن موضع الخلاف فيه وحجيته، ونقول أولا تعريف القياس، إن خير التعريفات للقياس في رأينا أن يقال هو إثبات حكم في محل بعلة لثبوته،
إثبات حكم هذا الركن الرابع في محل الفرع أو المقيس بعلة هذا الجامع الركن الثالث
لثبوته
الحكم في محل آخر هذا الأصل أو المقيس عليه، بل
لثبوته في محل آخر بتلك العلة،
بل
والمحل الأول وهو المقيس،
بل
يسمى فرعا،
بل
والمحل الثاني وهو المقيس عليه يسمى أصلا، والعلة المشتركة تسمى جامعا. وفي الحقيقة إن القياس عملية، وفي الحقيقة إن القياس عملية من الاستدلال أي القائس،
من المستدل
أي القائس لغرض استنتاج حكم شرعي.
هاي هذا مهمة، فالقياس عملية من قبل القائس، فرح شي يصير معنى ماذا
مصدري لغرض استنتاج حكم شرعي لمحل لم يرد فيه نص بحكم شرعي، إذ توجب هذه العملية عنده الاعتقاد يقينا أو ظنا بحكم الشارع.
إذ توجب هذه العملية يا هي تسرية الحكم من الأصل إلى الفرع عنده عند من؟ عند القائس أحسنته. بس
والعملية القياسية هي نفس حمل الفرع على الأصل.
ها وعملية القياس هي نفسه يعني عملية الفرع الحمل من الأصل إلى الفرع أي أنها
مصدر.
معنى مصدر بلش.
في الحكم الثابت للأصل شرعا فيعطي القائس حكما للفرع مثل حكم الأصل
بلش.
فإن كان الوجوب أعطى له الوجوب وإن كان الحرمة
فالحرمة وهكذا. فإن كان الحكم الثابت للأصل الوجوب أعطى القائس لي الفرع أعطاه أيضا ماذا الوجوب بلش.
ومعنى هذا الإعطاء أن يحكم بأن الفرع ينبغي أن يكون محكوما
يا هو فاعل
مثل حكم الأصل.
هذا مهم. يا هو فاعل يحكم القائد أن يحكم بأن للفرع ما هو لل بلش.
ينبغي أن يكون محكوما عند الشارع بمثل حكم الأصل للعلة المشتركة بينهما
لنفس العلة المشتركة.
وهذا الإعطاء أو الحكم هو الذي يوجب عنده الاعتقاد بأن للفرع مثل
هو الذي هذا الإعطاء يوجب عنده عند القائد أن للفرع نفسه ما ثبته
للأصل من الحكم عند الشارع
بل.
ويكون هذا الإعطاء أو الحكم أو الإثبات أو الحمل ما شئت فعبر
بل.
دليلا عنده على حكم الله في الفرع
دليلا عند القائد على حكم الله في الفرع بل.
وعليه فالدليل هو الإثبات الذي هو نفس عملية الحمل
ربعوها. وعليه فالقياس هو نفس عملية الحمل والإعطاء والإثبات لا نتيجة ذلك الإعطاء فلا يأتي الإشكال الذي سيذكره الشيخ.
وإعطاء الحكم للفرع من قبل القائس ونتيجة الدليل هو الحكم بأن الشارع قد حكم فعلا على هذا الفرع بمثل حكم الأصل فتكون هذه العملية من القائس دليلا على حكم الشارع لأنها توجب اعتقاده اليقيني أو الظني
لأنها توجب اعتقاده واعتقاد من
القائس
اعتقاد القائس اليقيني بل
أو الظني بأن الشارع له هذا الحكم
بل.
وبهذا التقرير يندفع الاعتراض على مثل هذا التعريف بأن الدليل وهو الإثبات نفس نتيجة الدليل
لأن الدليل اللي هو القياس الإثبات هو عين نتيجة الدليل يعني الدليل متحد مع النتيجة. نقول لا ليس الأمر كذلك لأن مرادنا بالقياس لأن مرادنا بالدليل هو الإعطاء هو الإثبات هو الحمل وهو مغاير لنتيجة الدليل نتيجة القياس بلش.
بينما أنه يجب أن يكون الدليل مغاير للمستدل بلش. عليه
هذا الإشكال بلش.
وجه الدفع أنه
اتضح يا دفع
أنه اتضح بذلك البيان أن الإثبات في الحقيقة هو عملية الحمل عمل القائس وحكمه لا بلش. حكم الشارع
يعني أن القياس هو معنى مصدري وليس اسم مصدر
لا حكم الشارع وهو الدليل
بل.
وأما المستدل عليه فهو حكم الشارع على
وأما
الفرق.
المستدل عليه النتيجة فهو ماذا
حكم الشارع
حكم الشارع الذي يدعي القائس أنه محصل عن طريق القياس بلش.
وإنما حصل للقائس هذا الاستدلال
وإنما حصل للقائس هذا الاستدلال
وإنما حصل للقائس هذا الاستدلال لحصول الاعتقاد له بحكم الشارع من تلك العملية القياسية.
الشيخ هاي وحدة من المؤاخذة الشيخ أجاب على الإشكال قبل أن يذكر الإشكال لما ذكر الإشكال رجع ثانية وذكر الجواب مرة أخرى
التي أجراها ومن هنا يظهر أن هذا التعريف أفضل التعريفات وأبعدها عن المناقشات
بل.
وأما تعريفه بالمساواة بين الفرع والأصل
الثاني بالمساواة بل.
في العلة أو نحو ذلك فإنه تعريف بمورد القياس
ها تعريف بأي شيء تعريف للقياس بمورده بل
وليست المساواة قياسا
بل.
وعلى كل حال فلا يستحق الموضوع الإطالة بعد إن كان المقصود من القياس واضح
بل.
ثانيا أركان القياس
حتى الشيخ هو ذكر أركان القياس قال أصل ومقيس وما أدري فرع يرجع مرة أخرى يكرر المطلب بل.
بما تقدم من البيان يتضح أن للقياس أربعة أركان
بل.
أولا الأصل وهو المقيس عليه المعلوم ثبوت الحكم له شرعا
بل.
ثانيا الفرع وهو المقيس المطلوب إثبات الحكم له شرعا
بل.
ثالثا العلة وهي الجهة المشتركة بين الأصل والفرع التي اقتضى ثبوت الحكم وتسمى جامعا رابعا الحكم وهو نوع الحكم
هذا مهم وهو مو شخص الحكم وإنما نوع الحكم اللي عبرت عنه بال
وهو نوع الحكم الذي ثبت للأصل ويراد إثباته للفرع وقد وقعت أبحاث عن كل من هذه الأركان مما لا يهمنا التعرض لها إلا فيما يتعلق بأصل حجيته وما يعتبر بذلك وبهذا الكفاية ثالثا حجية القيام إلا
الله حجية القيام. تعلمون أيها الأخوة أن الأدلة على قسمين، أدلة قطعية يقينية وأدلة ماذا؟ ظنية. إن كان الدليل قطعيا يحتاج إلى أن نبحث في حجيته أم لا يحتاج؟ لماذا؟ لأن حجية القاطع. وإن كان الدليل ماذا؟ ظنيا فالقاعدة في الظنون أن الظن لا يغني من الحق شيئا إلا هذا الاستثناء، إلا إذا ثبتت حجيته بدليل قطعي، ولا يجوز الاستدلال على حجية الظن بدليل ظني. لماذا؟ لأنه يلزم منه الاستدلال على الظن بالظن، وهذا معناه توقف الشيء على. فهنا نسأل السيد أبو حنيفة، مو السيد بالمعنى اللي يفهمه لحد يسوي لنا مشكلة، هذا مو يقولون السيد حسن مبارك، هذا من قبيله، لا هما من وعان واحد. هذا السادة يزعلون ما يقبلون، لا مو مرادي بالسيد، السيد اللي نفتخر ونتشرف به، لا لا نقصد به السيد اللي هو من قبيل السيد حسن مبارك، يظاهرون عليه ويقولون السيد الرئيس. نسأله القياس الذي أنت تدعي حجيته هل هو من قبيل الأول الدليل القطعي أم هو من قبيل الدليل الظني؟ أقول القياس الحنفي الفقهي هو عين ماذا؟ التمثيل المنطقي. وهناك بالتمثيل المنطقي، إذا الأخوة يذكرون قلنا التمثيل المنطقي، إذا يذكرون لتعريفه في علم المنطق، خلينا أنا أذكر الأخوة. الانتقال من حكم جزئي إلى جزئي آخر للمشابهة، ومجرد وجود المشابهة بين شيئين بين جزئيين ماذا؟ لا يؤدي إلى أن نثبت للجزئي الثاني عين ما أثبتناه للجزئي الأول. هل نقطع بأن ما ثبت للجزئي الأول يثبت لمشابهه الجزئي الآخر؟ لا، بالأقصى ما نحتمل أن ما ثبت للخمر يثبت أيضا لوجود المشابهة بينهما، بل حتى لو كانت جهات الشبه كثيرة ليست بواحدة، فإننا لا نقطع بثبوت الحرمة للنبيذ كما ثبتت لي، بل كلما ازدادت أوجه الشبه يزداد ذلك الاحتمال حتى يصل إلى درجة الظن.
بعد دليل قطعي أم ليس بقطعي؟ شوف الشيخ المصنف الآن فاتنا نشير لها. الشيخ أولا راح يبطل بأن القياس دليل قطعي، وإذا أبطل أنه دليل قطعي فلو كان فهو ماذا؟ ظن. وراح ثم بعد ذلك أيضا يبطل بأنه دليل ظني، قام الدليل القطعي على ماذا؟ فنقاش اللي ذكرت قبل قليل واللي راح أكرره الآن إنما هو نقاش أولا في إبطال كونه كون القياس ماذا؟ دليلا قطعيا. يعني يقول الشيخ المظفر هكذا: بما أن القياس الحنفي هو تمثيل، والتمثيل ها هنا هناك، نحن نحتمل ثبوت الحكم للمشابه بعد ثبوته في المشابه لوجود جهة الشبه، والاحتمال يم القطع بقرب القطع جابوني. لا، حتى لو قلتم أن هناك جهات شبه كثيرة في مثال بين النبيذ وبين الخمر فضلا عن الإسكار، لونهما واحد، طعمهما واحد، كذا كذا كذا، فكلما ازدادت أوجه الشبه ماذا؟ يرتقي هذا الاحتمال حتى يصير ظن. والظن حجيته ذاتية أم ليست بذاتية؟ نعم، حتى نسري الحكم من الأصل إلى الفرع يجب عليك أن تثبت لنا وجود أمرين. الأمر الأول: العلة التامة في الخمر والتي سببت ماذا؟ حرمته. كنت تثبت أيضا هي عينها موجودة في هاي ربز وياي العلة، يكون العلة التامة التي سببت حرمة الخمر كنت تثبت كون هي أيضا موجودة، هذا واحد. وثانيا كون موجودة كما وجدت في الفرع كون توجد فيه. لا، الآن عبرت عن النقطتين بنقطة بعبارة واحدة، خلينا أفصل. أقول أولا كون نثبت أن هناك علة تامة للحكم، وأن هذه هذا أولا. ثانيا وأن هذه العلة التامة كما هي موجودة في الأصل كذلك هي موجودة في الفرع. إذن كون أثبت هذين: أولا العلة التامة الموجبة لتحريم الخمر كون أعرفها أضع يدي عليها، وثانيا كون هاي العلة التامة بعد معرفتها كون أثبت بأنها موجودة أيضا فيه. الشيخ يناقش يقول: أما الأمر الأول، شنو الأمر الأول؟ معرفة العلة التامة التي أوجبت ماذا؟ تحريم الخمر. يعني بعبارة أخرى يجب أولا أن نتعرف على ملاك الحرمة في الخمر، هذا واحد. وثانيا يجب أن نثبت أن ملاك الحرمة كما وجد في الأصل يوجد أيضا في الخمر، ودون إثبات ذلك خرطوا. بالله جاوبوني. أحد يقدر يعرف هذا المطلب؟ النقطة الأولى ترى هي المهمة، وإلا الثانية سهلة. إثبات أن هذه العلة التامة موجودة في النبي سهل، إنما الكلام كل الكلام في معرفة العلة التامة في تحريم الخمر، أو بعبارة أخرى الكلام كل الكلام في معرفة ملاك الحرمة. كون العلم بملاك الحرمة، والله واحد خلي يقول، قد يقول القائل أنه حرم بسبب الإذكار. أقول له هل تجزم بذلك؟ جاوبوني يجزم بذلك؟ لا. يقول قد يكون ملاك الحرمة، ملاك الحرمة اللون. أقول له هل تجزم بذلك؟ شوف إخوان، لاحظت أن ملاكات الأحكام بيدي مشرع الأحكام، وإلا إجاز تحريم الطيبات على ظلم الناس. هذا وين؟ هذا وين؟ إجاب النسيان على النظر إلى كتابات كما توجد في القبور، توجد في غير القبور. في غير القبور المولى قال لي إذا تنظر إلى القطعة المكتوب عليها مطعم أبو كذا يمكن أن تصاب بالنسيان. جاوبوني، خوفية هاي كما موجودة على المطعم موجودة على قبر صاحب المطعم. أحد يقدر يقل للملاك وين العلة وين؟ جاوبوني جماعة الدجاج اللي يأكلون الدجاج وهم ما يدرون شنو. يقدرون يقلون لملاك التحريم أنه يقسي القلب؟ جاوبوني. أنه يميت القلب؟ جاوبوني. يبدو أن لا أحد في الحلقة يأكل. إذن ملاكات الأحكام أخوان هاي لا يعلمها إلا الله والراسخون في العلم. بعد أنت تأتي يا أبا حنيفة وتقول أن نعم، نقول له نعم لو علمت بقدرة القادر أن ملاك الحرمة في الخمر هو لونه. بعد النقطة الثانية سهلة لو مو سهلة؟ شنو النقطة الثانية؟ أن نثبت أن الملاك موجود في النبيذ. بعد نباوع النبيذ أمر موجود في الخارج مو؟ نباوع إن كان لونه نفسه لون الخام فالحرمة ثابتة، هذا نسلم معه. إذن النقطة الثانية إحنا ما راح نتعبث، يعني نقول لك النقطة الثانية أمرها سهل. هسه بحسب النظر، بحسب الذوق، بحسب ما اعرف شنو تتحدى نعرف الامر الثاني. انما الكلام كل الكلام وين؟ في معرفه الامر الاول. الشيخ يذكر هاي الايه الشريفه اللي انا ذكرتها، فبظلم من الذين مازر هادوا حرمنا عليهم ماذا؟ طيبه. العقل مهما بلغ يستطيع أن يستكشف أن ملاك تحريم الطيبات إنما هو ظلم الناس؟ لا لا يفهم. نعم لو كانت العلة معروفة، لو كان ملاك التحريم معلومان، فنسلم معك بأن التسرية ممكنة. لكن هذا راح شي يسمونه منصوص العلة لنعرف لو مستنبط العلة. منصوص العلة إذا شارع حمس في أذني قائلا إنما حرم الخمر لأنه مسكر، بعد أنا سهلة أجي وأطبق أسأل أبو حنيفة هل هذا قياس الذي أنت تتحدث عنه؟ لا، العلة ماذا؟ هو يستنبطها من خلال قضية الدوران والترديد اللي إن شاء الله غدا نأخذه. بعد إذا كان مستنبط العلة هذا يكون حجة أم لا يكون حجة؟ نعم لو كان ملاكل الحرمة معلوما فراح يصير هذا من ماذا؟ من منصوص العلة. وهذا نحن نسلم بأنه ماذا؟ القضية تبقى فقط تطبيقات ماذا؟ خارجية لا أكثر من ذلك. ثم يقول الشيخ يقول هناك احتمالات خمسة للقياس، والقياس باطل على جميع قبلها بس هاي أحكيها وأذكر الاحتمالات الخمسة غدا. أقول لي المخالفين للأشاعرة أول الكلام تقولون نسري نسري ماذا الحكم من الاصل الى الفرع، لان العله ماذا واحده. اقول لكم بناء على مسلككم، اتذكروا اتذكروا اخوان، شنو فرقنا عن الاشاعره؟ نحن نقول بان احكام الله تابعه للمصالح والمفاسد، وهم ماذا يقولون؟ ان احكام الله تعالى جزافيه قوتره، يمكن ان يدخل مثل يزيد الطاغيه الى الجنه ويدخل مثل الرجل الصالح الى لان الله يفعل
لا
يسأل. اقول لكم انتم تقولون نسر الحكم، شوف هذا اخواني سد الملف تماما بعد، لكن الشيخ يجاريهم في عقولهم. انتم تقولون بان الحكم يسري من الاصل الى الفرع اذا كانت العله ماذا؟ اقول لهم منذ متى كانت احكام الله تعالى عندكم تابعة علما للعلل، تابعة للملاكات؟ أنتم تقولون بأن أحكامه تعالى ماذا؟ وإذا كانت جزافية تصدر عن علة وملاك أم تصدر بلا علة ولا ملاك؟ بعد إذا تصدر بلا علة ولا ملاك كيف تسرون الحكم من واضح هذا عندكم؟ من الأصل إلى الفرع وتقولون بسبب العلة الواحدة. هو أصلا أنتم تقولون بأن الأحكام لا تتبع الملاكات والعلة، هذا أخواني سد الملف تماما، لكن الشيخ يطيل النفس معهم يجاريهم كي يصل إلى إبطال جميع حججهم تماما، وإلا لو أخذنا بهذا الحكي بعد يغلق الملف تماما ولا حاجة إلى الناس إلى المناقشة. أقول هناك احتمالات خمسة بالقياس، على جميع هذه الاحتمالات الخمسة تبطل حجية الإجماع بناء على القول بأنه دليل قطعي. الاحتمالات